بوريس لهما في بيع السماء وإن كسما وكذبا محقت بركة بعيدنا. في الكذب والكتمان العيب أيضا لا يلزم منه فساد المعقود عليه، وهذا كله مؤكدات لما ذكر مؤكدات في المدرس الأول القائل بأن العقد صحيح والإثم على صاحبه حيث خالف النهي الوارد في الإذن. هذا بخصوص حكم بيع المتلقي، أما حكم بيع الحاضر لباد فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. قول يرى نفس المذهب الأول بمعنى أنه يرى العقد صحيح مطلقا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، وفعلوا آثم بمخالفة للنهي. ومذهب آخر ومذهب مشهور الإمام أحمد يقيده بجملة تقييدات مأخوذة من ذات تفسير معنى السمسار، الذي يقول لبادي خلي يعني سلعتك عندي ويتحين الفرصة ليبيعها حيث الناس محتاجين إليها فيبيعها بثمن زائد. فإذا أخذ من هذا التعريف جملة من الشروط، وشروط أن يكون جاهلا بسعرها، أن يكون يعني الناس محتاجين إليها، أن يتولى له البيع وأن لا يبيعها بسعر يومي. هذه الشروط التي أخذت من ذات التعريف وضعت هنا. قال إذا تحققت هذه الشروط كان العقد باطلا، إذا انتفى شرط من هذه الشروط واختل أحد الشروط هذه يبقى العقد صحيحا بين الطرفين، بخلاف ما ذهب إليه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي فرق بين أمرين، فرق بين السمسرة التي تكون على وجه النصيحة والسمسرة التي تكون على وجه الأجر ويأخذ مقابلها يأخذ عوضا مقابلها، عوضا ماديا مقابلها. فأبطل العوض أبطل ما كان فيها عوض وصحح ما كان على وجه النصيحة، ذلك لأنه أراد إعمال جانبين، لأن الحاضر لما ينصح به عبادي ويبين له أن يبين له مصلحته ونفعه بهذه التجارة، فكان على وجه النصيحة. وفي الحديث تكون صحة أحدكم أخر فلينصح له، فالحديث كثيرة في النصيحة وفي آخر العام فرأى أن النصيحة هنا مشروعة ولا إثم عليه، بل مرغوب فيها إذا كانت على هذا الوجه. أما إذا كان بأصل فلا يجوز، وحمل حديث ابن عباس السابق على ما إذا كانت السمسرة بأجرة، أما إذا لم تكن بأجرة فلا يدخل في الحديث. أما الأحناف فدائما يخالفون في أصل المسألة كما عايدناهم في بيع المصرات، وهم محدودون أيضا في متلقي الركبان، وها هنا أيضا فخالفوا أصل المسألة ورأوا أنه يجوز أن يبيع بأجرة أو بغير أجرة، أي أن يتولى له البيع السمسار، أن يتولى له البيع بأجرة أو بغير أجرة. أولا لأنه رأوا أن قياس في مسائل التوكيل، جدنا أن مسائل الوكالة في الوكالة فيه وكالة بالشراء وبالبيع، وهذه جائزة إجماعا عند كل العلماء فقالوا ايش يختلف هذا بين هذا وهذا، فنلحقوا بهذا فنلحقوا بباب الوكالة انه يجوز هذا، وكان ذلك هذا وذاك اقصد هذا ونصيحة يعني لانهم رأوا ان الحديث الباب يمكن حمله يمكن القول بأنه أصبح منسوخا لحديث النصيحة، ثم أنه إذا ما نظر إلى باب القياس على الوكالة وإثمان الوكالة بعشرة الجائز كان هذا يدل على الجواز قياس الأصول يقتضي ذلك، وأيضا إنما حمل ذلك لنفع أهل البلد في بداية عندهم في بداية الإسلام لإصابة المسلمين غرتهم من هذه المعاملة، فبعد أول الإسلام جاءت نصوص أخرى تجيز ذلك منها أحاديث وكالة وأحاديث النصيحة. هذه أدلة الله وهؤلاء ظاهر الذين استدلوا بداية بظاهر الحديث عورضوا بكل هذه الأدلة الأخرى التي نقابلها، بمعنى الذين استدلوا بظاهر الحديث ممكن أن يقال أن ظاهر الحديث هذا إما أن يكون منسوخا بحديث نصيحة أو بما هو معلوم في باب الوكالة في الشراء والبيع، وأيضا أنه يمكن حلها على ما إذا تكون حلها على ما إذا كانت بهزر، بمعنى أنها تحمل على ما إذا كانت بهزر، بمعنى أن الرأي الأول يكون هنا، ولكن ظاهره أنه يناقش في أدلة التي وضعنا في كل من الفريق الأول والفريق الثالث والرابع، بمعنى أنه يقال إن الذي استدللتم به في النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر عبادي أن هذا نحمله على ما إذا كان بهجرة، أما إذا لم يكن بهجرة فنعمل بحديث نصيحة توفيقا وجمعا بين الأدلة، أو يقال على ما ذهب إليه الأحناف إن استدلالكم هذا لا معول عليه لأنه منصوب بحديث النصيحة أو بقياس على التوفيق أو لكونه في بداية الإسلام. هذا بالنسبة لمناقشة الرأي الأول. هاي مناقشة الرأي الثاني يتمثل في أنهم ذكروا جملة من الشروط، هذه الشروط إنما قادوها من تعريف السمسار وأخذوها كمعاني قيدوا بها الحديث، هذه المعاني التي تقيد بها الحديث تحتاج بذاتها إلى دليل. أما الذين قالوا أننا نفرق بين ما إذا كانت السمسرة بأجرة أو السمسرة بغير أجرة ونحمل الحديث على ما إذا كان بأجرة، أما إذا لم يكن بأجرة فيجوز نحمله على حديث النصيحة، الجواب على ذلك أن يقال أن النصيحة إنما تكون بالقول فيجوز النصيحة بالقول، أما أن يتولى له البيع ويخبئ له سلعته إلى غاية غلاء السلع أو زمن الغلاء ثم يخلص سلعته ويبيعها له، التعجيز ليست من النصيحة وإنما هي داخلة في باب السمسرة. أما القائلون بالنسخ فدعوا النسخ بحديث نصيحة أو حديث نصيحة، النسخ الأصل فيه عدم النسخ، الأصل فيه الإحكام النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا بشروطه، ومن شروطه معرفة التاريخ وأيضا عدم إمكانية الجمع بين دليلين، مع أنه يمكن الجمع بين دليلين بحيث أن حديث النصيحة هي حديث عامة وحديث وهذا خاصة، والعام يقيد بالخاص علما أنه كما قلنا آنفا أنه ليس هناك تعارض في الأصل، لأنه أحاديث النصيحة إنما هي بالقول وهذه ما يكون بالفعل، ولا تعارض بين هذا وذاك، حتى يقال أنها لأنه من شرط النسخ أيضا هو وجود التعارض بين الأدلة، إذا انتفت التعارض بين الدليلين لا نسخ ولا ترجيح، يعني ترجيح النص إنما يكون في حالة تعارض بين الدليلين. فإذا حملنا هذه النصيحة على القول والآخر على الفعل فلا تعارض بين مدتا، فلا يصار الحالة هذه إلى القول بوجود نسخ، فينتفي النسخ. أما القياس على الوكالة فالوكالة أيضا عامة في بابها، وهذه سمسرة خاصة في بابها، لا يمكن أن يقال هذا يعول عليه بكونه آخر الأمور وهي قياس على قياس على التوكيل. هذا إذا سلمنا أنه يوجد هناك تعارض، فإن وجد إذا سلمنا أنه لا يوجد تعارض، ما سلمنا إذا وجد تعارض بين الدليلين فكان الحديث أصل كما تقدم في حديث المصرات أن الحديث هذا أصل في بابه، وهذا قياس، ولا شك أن القياس في مقابلة النص ظاهر بطلان وظاهر فساد، فضلا عن ذلك كما قلت آنفا أن الحديث أصل وذاك وهذا فرع، فلا يمكن أن يلغى الأصل بالفرع. أما القول بأنه إنما كان في بداية الإسلام، أنا نعرف أن النصوص الشرعية أو التشريع عموما أنه يبقى حكمه على سبيل الدوام يسري إلا أن يوجد ناسخ أو يوجد هناك ما يخصصه. والقول أننا نحمل هذا الحديث على ظرف معين ثم نحصره في ذاك الظرف ولا نعمل فيه بعد ذلك، هذا خالف بتشريع، يعني تشريع ما يأتي عام في الزمان، بحيث أنه إذا لم يرد هناك ما يخصصه وما ينسبه فيبقى حكمه ساريا إلى أن يرد الله أرضه. إذن هذه مناقشات لكل من طريق الأول طريق الرابع، والمناقشات السابقة ظاهر أن سبب الخلاف كما قلت آنفا يدور حول مسألتين مهمتين، بخصوص حكم بيع المتلقي وحكم بيع الحاضر للبادي، يكمن أساسا في باب النهي. هل النهي يقتضي الفساد بمعنى البطلان أم لا يقتضيه؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة لمكان تلقي فضلا عما وجدناه في ما ذكرناه في فوائد الأحكام في في حفظ العلل المتصيدة من الحديث بمعنى المتخصصة وفي كلام الغلا وأهل البلد إلى آخره، كل هذه يدل على أن المسألة تدور أحكامها على اتباع اللفظ أو المعنى أو لزوم المعنى. بالنسبة للنقطة الأولى، هل النهي يقتضي التصادم التصرفات الشرعية؟ من قال أنه لا يقتضي فسادا في المعاملات أو في حقوق الآدمية، أو الذين قالوا أن علة النهي خارجة عن أو النهي ذات النهي خارج عن البيع، قال هؤلاء صححوا البيع في هذه المسألة. ومن رأى أن النهي يقتضي فسادا قال لا يجوز في هذا الحال أن يكون هذا التصرف صحيحا في الأوضاع. لكن هنا يجب لفت النظر إلى مسألة عامة، وهي أننا وجدنا أن من أصول الإمام مالك هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد، مع أنه في حكم بيع المتلقي يرى أن العقد جائز عند الوقوع، إذا وقع بين المتلقي وبين الجاهل هذا العقد فهذا العقد صحيح. ها هنا كيف يخالف، كيف تمت مخالفة بين الأصل المرتضى الملكية وبين هذا الطرف؟ ها هنا فيه مهمة، وهي تكمن في ما يراه المالكية من جواز تخصيص النص بالمصلحة، جواز تخصيص النص بالمصلحة، ذلك لأن من مصلحة أهل البلد توفر السلع وكثرتها وتعادل الأسعار، ومن جهة أخرى مصلحة المتلقي تكمن في أنه لا يتضرر ببيعها بل يبيعها بثمن لا غبن فيه. فإذا كان المتلقي باع تلك اشترى من الجانب تلك السلعة بحيث لا يحدث له ضررا في هذه الصورة ولا يحدث في أهل البيع ضرر لأن الأسعار تساوت في هذه الباب، في هذا الحال يعني أن العقد صحيح لأن المصلحة تكون من البائع ومصلحة أهل البلد تحققت عندهم، والحال هذه يكون النص مخصصا بالمصلحة، بمعنى تخصيصه بالمصلحة أن يكون النص في ذاته مفسرا لتلك المصلحة المتبادرة ذات المصلحة يتبادر منها هذا الحكم، كذلك يتبادر أو كذلك أقول كذلك بالنسبة للقرائن المحيطة بذلك، فضلا عن حكمة الشريعة في شريعة فإذا لا تعارض بين قوله وبين أصله وبين الفرح. الأصل ما هي الطريقة هذا مطلقا، لكن الفرع الفقهي في هذه المسألة والقول في الجواز ما ننظر إليه جانب كون ما الأصل أن النص يجوز تخصيصه للمصلحة. من هذا التعبير كان النص مفسرا للمصلحة كما ذكرنا. أما في المثل الثانية هي تتعلق بالدوران الأحكام بين اتباع اللفظ والتزام المعنى. من نظر إلى أن من غلب اللفظ حكم بظاهر اللفظ وقدمه على بقية قدمه على جانب المعنى، ومن رأى أن المعنى قوي عنده خصص اللفظ بهذه. والظاهر ما ذكره دقيق العين انه ينبغي في المعنى ينظر اليه في ظهور الفقر. متى كان المعنى ظاهر قوي يجوز ان تخصص به نص او تقيد، ومتى كان المعنى خفي فالاولى بالاتباع والمعنى واللفظ ذلك المعنى. هذا كتوضيح له في المسألة. من هنا يجب لو اتخذ هذا كضابط للترجيح او كقاعدة ترجيحية فينبغي ان يصب هذا فيما نحن فيه في تقديم النص من حيث اتباع المعنى او من حيث اتباع. هذا الذي هذا الحديث اوصل سريعا على حديث معي عن التلقي وعن السمسرة. والله اعلم. شرح كلام يعني معقول. مثلا في قضية الزكاة مثلا الله سبحانه وتعالى جعل من هم مستحقين الزكاة جعلهم في 8 أصناف. في قول تعالى التوبة إنما الصدقات للفقراء العاملين عليها مؤلفة القلوب للفقراء والمسلمين. هؤلاء نصوص عليهم. فهل مثلا الصدقات هذه توزع على جميعهم بمعنى على كل صنف هذه الأصناف، أم أنه يؤخذ من الأصناف ما تجمعه القلة والحاجة؟ يقول كل ما تجمعه القلة والحاجة يجوز إعطاؤه ولا يلزم اتباع الله كما هو. نرى خلاف بين الشافعية بالمهم التابعية يتجمعون لقب هذا وغيرهم يأخذون بالمعنى. أيضا مثلا هل في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة مسيرة كذا إلا مع زوجك أو ذي محرم الحديث. هل هذا الحديث أننا نعرف المعنى وهو الحفاظ على سمعة المرأة وكرامتها فلا يلحقها هذا في عرضها، هل نستطيع أن بعد معرفة هذا المعنى التحريم هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث مع عمومه مخصص منه المرأة العجوز، يعني المرأة العجوز ليس فيها قدر كذا؟ إذا هذا المعنى هل يكون جديرا في التخصيص فيكون قويا في باب مخصص هذا المعنى هذا اللفظ العام، أم أنه ليس قويا بل خفيا ونقدم العام فلا نخصص هذا المعنى؟ فهم؟ نجيب مثال مثلا آخر ممكن يجي نص عام يقول فيقال ممكن هذا النص العام الوارد على العقلاء وعلى المخلفين فغير العاقل مثلا يخرج من هذا، فهنا يكون المعنى قوي خصوصا النص العام. إطارة أن يكون المعنى مساوي للفظ أو دونه أو الخفي إطارة يكون المعنى أقوى، هذا الدين قريب الدين ما هو أقوى على ما هو أدنى في حالة تزاحم كل من اللفظ والمعنى على حكم واحد فيدور الحكم بين هذا وهذا، ما كان القوة من جهة يجيبه إليه أي صار الحكم إليه. هذا سؤال خارج عن أنفس نفس المعنى الذي قلناه في باب المنصرات، باب المنصرات في باب المنصرات ولا تسر الجيب له الغنم فمن يبتعها بعد فهو بخير النظر، جعل له الخيار في النظر اما ان يمضيه واما ان يبطله، فلو كان العقد فاسدا ما خياره في ذلك، فلما خياره دل على ان العقد صحيح ولكن يبقى متوقفا على شخصية المضمون او شخصية المرر به او مدلس عليه، اما ان يمضيه واما ان يبطله، ولو كان باطلا من ذاته لما جعل له، فإذا ثبوت الخيار عظيم صحة العقد. ما أدري كيف أوجهه، ممكن أنا أوجهه ذلك من منطلق ما أعلمه، فهم؟ ما أدري، لا أتقول عليهم هذا الوصول لهم يقول جزية هذا هو الحديث إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له لا أول أول يعني لا تفعل ولكن بيع ولكن بيع بيع التمرة ببيع آخر مشتري بيع التمرة ببيع آخر هنا في هذا الحديث ليس فيه أنه الطلب لم يذكر فيه أنه الطلب وإنما استفيد من ذلك من حديث آخر هو حديث سعيد القدري قال لا هذا هذا ربا فردوه واشتروا لنا من هذا ليس فيه ذكر وإنما قال العلماء أنه عدم ذكر أنه ربا واجب الرد واجب الرد عدم ذكر لا يلزم عدم الرد عدم ذكر الراوي له لا يلزم منه عدم الرد لإمكانية مرة لإمكانية أن يكون معلوما لديهم مثل هذا في وجوب الرد ثم يقوي هذا القول من تلك حديث أبي سعيد هنا مما وقع في ركن من أركان البيع وهو وجود مماثلة مش استواء كما تقول أنت البيع ناقص فيه الثمن ما فيش ثمن أو البيع ناقص فيه المثمن بيع هذا ما يختلف فيه إذا اختل ركن من أركان البيع لا يختلف اثنان على غوطة عبر فهم لكن النهي إذا كان ورد إذا ورد مثلا في مجاور له ورد النهي في ذات المنهي عنه أو في ركن من أركانه لكن اختلال شرط من شروطه أو ركن من أركانه جعله أكثر باطل عرفت الفرقة مش تقول مثلا ولو قال ما كانش ناي أصلا قال باع إنسان سلعة من غير ثمن فهذا بيع باطل فقدان ركن من أركانه والثمن أو باعه بمقابل لكن بدون مثمن بدون سلعة ما استطيع أن تقول هبة لأن البيع أعظم أكبر من الهبة وبالتالي ما يستخدم يكون عرفت الفرق بين الأمر نعم الخيار دوره هو تصحيح العقد من كتابه لا بد لذلك العقد من محل يقف عليه العقد لا بد له من محل يقف عليه يمضى البطناء ويعود متعاقدا إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإما التصحيح ويمضي كل واحد ما التزم به اتجاه هذا غير الفعل الذي قام به الغش الذي قام به ذاك الغش الذي قام به يجبوها ليتوب الفعل ويرجع الى جلد الصواب اما هذا فإنما كان بعلة تصحيح أو إفطار العقد جاب له جعل له حكم الإنسان لا يبقى شغب ولا يبقى أمور غير تبقى الأمور مضطربة، فلابد أن يصوى الحب على تقارير يتوقف على إرادة المغرور به أو المضرر به أو المثلث أو الذي وقع عليه العيب بأن ينزي العقل أو واضح هذا. راجع المسألة هل لأن كل العلماء يرون العمل بالمصلحة لكنهم يختلفون في النظر إلى هذه المصلحة، الذين يمنعون أن تكون المصلحة في كل شيء قيدوها في كل ايش يقولوا أن تكون العلة عامة، قيدوا الأخذ في المصلحة في إطار المناسب في إطار المناسب في القياس، المصلحة المناسبة في القياس أجازوا ذلك في القياس، أي حددوا المصلحة وقيدوها فيما إذا كانت في باب القياس في باب المصلحة. أما الذين عاملوا بالمصلحة مطلقا بعيدا عن من القياس أو خارج عن القياس، فالإمام مالك والحنابلة أجزوا المصلحة عادي واعتبروا حجة، خصصوا بها العمل مع حجة إذا كانت تؤدي إلى معنى خاص، إلى معنى خاص والنص يؤدي معنى عام، فيقيد النص العام بتلك المصلحة. فإذا الفرق بينهم جميعا كما قلت رب أن الذي هو مخرج من براءة الخصوصية هو مخرج عن البراءة الخصوصية، ناقل عن البراءة الخصوصية يحمل تحقيقا لبراءة الخصوصية ناقل وقوله هذا الشر انه من حجه النار قوله اذا كان ولا بد ان يجمع ان يرجح بينهما، ارجح جانب القول على جانب الفعل، وارجح ايضا النهي والتعود على الاباحه والبقي الامر على حاصل مسألة التختم في الحديث والنحاس. النحاس أيضا في ظاهره أيضا أنه يدخل في حدية النار، ذلك بأنه وقع في بعض التفسير أو في بعض التفسير تفسير بن سعيد بن جبير أنه فسر قوله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصار ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وجودوا على الحميم. يقول ولهم مقام عند ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الثياب من نار فسرت هي ثياب من نحاس، ذلك لأن النحاس أشد المعادن حرارة إذا حمي، يعني النحاس أكثر المعادن إذا حمي أكثر المعادن حرارة. فقالوا ثياب من نار، هذه ثياب مقطعة من نحاس يلبسها هؤلاء الذين كفروا ليحمى بهم ثم يصب عليهم، يصب عليهم أيضا النحاس المجاز الذي ينقرهم من أولين إلى من كان، ثم يعودون من جديد. وهكذا الحاصل أنه إذا كان ثياب هذه المفصلة من النحاس فهي أيضا من فدية هذه النار، فيدخل في النحاس يلحق النحاس بثياب الحديد، كون الحديد أيضا من فدية هذه النار. لا يجوز لباس الخاتم من حديد، اللهم إلا إذا كان مطليا ومغشى ومحلق بالفضة، ولا يجوز أيضا النحاس أيضا إلا إذا كان مغشى ومحلق بالفضة. وأما بقية الأمور الأخرى من ربما من بلاتين أو من معادن ربما أخرى التي ليست هي من حلية أهل النار، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في النهي إذا أراد يتخذها، ولكنه لا يكون فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه كان عليه حاكم من فضة كان يلبسه درس يمينه صار شماله كل صحيح يمينه شماله في خنصره، وورد النعي في الوسطى والسبابة في حديث عائشة. المهم إذا لبس مثلا حاكم من بلاستيك مثلا أو ما إلى ذلك، فالأصل في الجواز في البراءة الأصلية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو قوله تعالى في آيات عديدة قد أصبحت من بكرة والذي خلق لكم في الأرض الدنيا، فإنما ذكر الناس على سبيل الامتنان، وامتن الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس، خلقه سبحانه وتعالى بالجهة. وعلمنا يقول إيه تعالى في سورة الأنعام قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لم نجد ما حرم علينا مثل هذا، فيبقى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نخصص منه ما حرم علينا ويبقى الباقي شامل في العموم السابق. أيضا في قوله تعالى في سورة الأعراف، قوله تعالى في سورة الأعراف قوله قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل للذين آمنوا قل للذين آمنوا
من حرر زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق الذي خزي آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك حفظ الآيات ومن حرم قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها لا في الآية هذا يدل على أنه يدخل في هذا العموم الوارد في الآية الأولى في قوله تعالى الذي خلق لكم في الأرض الدنيا وخرج منها ما حرم علينا بالتفصيل وفي قوله تعالى كل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ومن قبله الشيخ وجاء مسائل سينا انها للمؤمنين قل من حرم سينة الله الذي اخرج لعباده طيبين من يسر هذا هذه كلها تدل على الجواز فيما عدا ما نهى ما نهى عنا الشرع والخاتم من حديث وما شاركه في العلة وهو الخاتم من نحاس استجلاما بالعلى السابق للذيه ويا قوله تعالى الذين كفروا وخاتم في الدنيا ويبقى الباقي على السابقة بشرط كما قلنا بشرط ان يكون الخاتم الذي يلبسه ليس فيه خصوص منثوي يمكن ان يلحق به تشرد النساء حيث زيهم حيث تركيبه ممكن ان يعرف الخاتم الانثوي خاتم الذكراني لا يلبس يتجنب ايضا ولو في مجال الصحة يلبس ما يخيل تشبها بالنساء ليس حديث او الحديث الذي حديث كبير مجال دوري دعنا الرسول صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء متشبهات من النساء بالنساء هذا الحاصل في الرسالة التختم أما الذهب فلا شك أنه في حديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب كلية من الرجال في حديث علي وحديث بجزء بن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم نسب ذهب يمين حليم شمالي قال هذا حرام على ذكور امتي ابل لاناثها فما انا اوفي تحريم لباس الذهب او تحدي الذهب بالنسبه للرجال وتهمنا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قال في من احب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار بحلقه ذات الى قوله عليكم بالفطره تلعبوا بها يدل على انه يجوز ان يتحلى المرء بالفضه يجوز ان يتحلى الرجل بالفضه سواء الخاتم او غيره هنا ممكن ان يقع اشكال من ناحيه كيف ان يتحلى الرجل بالفضه ما دام ان الحديث قال عليهم بالصدق العبود وأصلاب الجهاد وجزء أن نلبس قلادة من صدق أو سوار من صدق أو نعم أو سوار صدق من قلادة يشكل تغير العبودية المعنى أنه يجوز ذلك من هذه الأمور من خصوص الإسلام. الذي يظهر الله أعلم أنه ينبغي التفريق بين مطلق التحلي وخصوص التحلي ولا مناقات بين الخصوص والمطلق الموجود. فقالوا عليه الصدى العبودية أيضا من العمومات السابقة التي ذكرت لكم وتفصل لكم ما حرم عليكم. وبالنسبة للبؤل والمرجان هذا الذي سخر لكم البحر لتأكلوا وتستخرجوا حلية تلبسونها، حلية تلبسونها وأكيد حلية التي نلبسها فإذا نكون يجبها أو مرجانا وهذا لما ذكره على سبيل الامتنان سواء ذكور أو هنا يجوز هذا. لكن هذا فيه ما يسمى بالمطلق مطلق التحلي، مطلق التحلي وفيه الذي جرت بإعادة النساء بلبسه هو ما يعرف بسلسلة على العنق والخرق والخلخال والسوار والنور السلام. فت هذه الأمور التي هذه الأمور التي كما قلت آنفا قلت هذه الأمور التي جرت عادة النساء لا يعرف الرجال لا في العهد الأول والزمن الأول أنهم كانوا يلبسون خلخالا لأنه من خصوص النساء ما في حول تعالى ولا يضربن بعضهن يعلم ما يخفين من زينتهن ضرب الأرجل حتى يعني يقع صوت للخلخال يجذب فيه من كبار الرجل حتى يرازن في المرأة تفتنوا في هذا العمل. أيضا بالنسبة للخوف على هذا النحو لم يحب أيضا أن الرجاء باسم الفرد، يعني الفرد من جوش أو سواء أو السلسلة. ولذلك هذه تعد من ملابس النساء. هذه ملابس النساء يمتنع على الرجال في الأصل أن يتزيدوا بها وأن يتزينوا بها بمظاهر لكم عن خصوص النساء، وإنما يجوز الرجل أن يخلي سيفه أو منطقته بالحفظة أو بأي لؤلؤ التي يستخرجها من بعض مثلا، وربما سلاحه من قد يجوز له بالفضة وكذلك يعني أمام أخرى التي يجوز له أن يتحلى بها. فإذا الحاصل هذا الذي يتحلى به الرجل في منطقته وفي درعه وفي سيفه وفي سلاحه وقذافه لا يجوز يصبح من خصوص تحلي خصوص الرجال، لا يجوز للمرأة أن تتحلى بما يتحلى به الرجل بهذه الخصوص، لأنه يصبح من تشبيهات النساء والرجال. فإذا مطلق التحلي به في قدر قليل لا ينافي خصوص التحلي، فإذا قلنا يجوز للرجال التحلي بالفضة ويجوز للنساء التحلي بالفضة، لا يلزم منه جواز أن يتحلى الرجل بما جرت عليه عادة النساء بلبسه، ولا يلزم منه أن يجوز للمرأة بما جرت العادة على الرجال بلبسه. أبي آدم وعليه السلام وبهذا فرق بين الأمرين بين مطلق التحلي وخصوص التحلي. إذن هذا الجواب شيء على خاتم الحديث والنحاس من حيث قومه الحديث صدق وخالص أي غير مبشر وغير مخلى بالفضة، وبين ما ذكر لكم قبل قليل بالنسبة لمطلق التخلي مع خصوص التحلي سابقا. الله أعلم. نعم. في الجمع هنا يتعذر بهذه الصورة، ذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فدية أهل النار، وما حكم عليه حكم الشرع بأنه شر من الذهب أن يجعل مكروها وهو شر من الدهر. إذا كان قلنا هذا ثم أن يقرأ للازم القول بأن الدهر الذي هو دونه أنه مكروه من باب أولى. لكن وجدنا أن الدهر الحديث أنه باللفظ الصحيح الصريح والواضح جلي في قوله هذا حرام على ذكور أمتي إلا لإناث حرام. فإن التحريم مثل كل الذهب. ولما يقال بشيء هذا شر من الذهب فإما أنه أقوى تحريما من الذهب. إذا كان الذهب حرام فهذا أشد تحريما منه، فضلا عن ذكر العلة أنه من زي الكفر، أنه من زي الكفر. على هذا الأساس نستطيع نقول أن الحديث الأول الذي ورد فيه النهي والتحريم والحديث الثاني تمس ولو خاتما من حديث أن هذا صارف للتحريم إلى الكراهة، الذي منه أن يصرف الذهب من جهة أولى الكراهة وليس للتحريم، وهذا خلاف الإجماع القائم على الذهب حرام على الرجال مع اختلافهم على أمور أخرى التي ذهب المقطع على خيره ليسير أو صيف أو للضرورة أو لحاجة أمور أخرى. على هذا الأساس يمكن الجمع بينهما بحمل حديث التمس والخاتم الحديث على أنه كان قبل ورود التحريم والآخر بعد ورود التحريم. أما يتسمى الجمع على أن الحديث في ذاته ليس نصا للتحريم احتمال أنه إنما مساعده لتنتفع المرأة بقيمته، فضلا على أن لو سلمنا أنه لا يمكن الجمع هنا هنا تأتي قواعد الترجيح في هذا المثلث باعتبار المدلول، وهو أن النهي إذا تعارض مع الإباحة والجواز قدم النهي على الإباحة، ذلك لأن المراد بالنهي هو دفع مفسدة أو التقليد منها بخلاف الإباحة. فإن كان لا بد أن يحقق فيحقق مصلحة ولا يحتاج. أما الشرع في أحكامه يعمل أساسا على دفع المفاسد أو تقريب منها ويقدمها على جلب المصالح، ولذلك تتبرع القاعدة معروفة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. لذلك كان تقديم النهي على الإباحة بل تقديم النهي على الوجوب وتقديم النهي على المندوب وتقديم النهي على الكراهة، كل هذه الأحكام أقوى لا شك من الإباحة ومن باب أولى لتقدم النهي عن الإباحة. هذا إذا نظرنا إليه من جهة ترجيحية هاتين، إذا نظرنا إليه من الجهة الترجيحية الأخرى، وهي أن حديث التمس ولو خاتما من حديث إنما ورد مقررا بالبراءة الأصلية، في حين وجدنا من حديث الآخر الذي فيه هذا شرط من الذهب إنما هو حجة في هذا النار، هذا جاء التحريم ناقل عن البراءة الأصلية. وقد ضمن الناقل على البراءة الأصلية ذلك لأن الناقل إنما أتى بشيء جديد ويكون مبنيا على التأسيس، في حين أن المقرر لم يأتي إلا على وجه التأكيد بالحكم السابق وحكم البراءة الأصلية. وإذا تعارض التأسيس والتأكيد الواجب تقديم التأسيس على التأكيد، لأن الأصل في الكلام إنما يراد به أن يأتي بشيء جديد لا يؤكد معناه، وهذا يتقرر في أحسن شرط على هذا النحو. ولذلك قدمنا الدليل الناقل على الدليل، ثم أن الدليل الناقل عن حكم البراءة دائما يأتي في حكم من الأحكام التي فيها القوة عن الحكم المقرر، لأن الحكم المقرر غالبا يكون مقرر البراءة الأصلية، المقرر بها يعني مؤكدا لإباحتها. أما الناقل فإما أن يكون نهيا أو وجوبا أو ندبا أو ما إلى ذلك أو قراءة، كل هذه الأحكام أقوى من الإباحة من حيث ولذلك تقدم هذه على الفكر. هذه جملة من سائر الأصول التي ينبغي أن تكون الأحكام الشرعية مبنية وتدور عليها وجوازتها ومعرفتها ضرورية لفهم الحكم الشرعي ولترجيح الناس بين المسائل العظمى حتى بين أقوال العلماء التي ربما لا يصل فيها المرء لم يستعمل هذه الصناعة الأصولية، لا يصل فيها إلى حكم شرعي ويبقى مضطربا فيها بخلاف تحكيم هذه القواعد الأصولية وفرض فيها بنيات مطر على حكم شرعي على النحو ما سبق وأن بيناه في هذه المسألة. نفس المسألة احنا باش نتركوا لانه احنا فرقنا موعد مع العنصر المصري من السماء سلام انساء باش ونصلي نعم 25 عام غير 4 عام كل شيء 12 غير 4 عام 12 عام 12 غير 4 ماشي هذا الشيء يكون على مهم
موسيقى
والله شوف هذه الأسئلة هي حقيقة الأمر ليس نحن بأولى من الصحابة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بداية خاتم الذهب واتخذوا خاتم الذهب فألقوه وهذا مما يؤكد ما ذكرناه آنفا أن الخاتم الحديث كان جائزا ثم منعه بعد ذلك الشأن في ذلك كشأن في الذهب وكان جائزا ثم منع ذلك ثم اتخذ بعده خاتما من فضة اتخذ خاتما من فضة قريبا عندي ما يمكنش أن يقول الله الصحابة كيف يختلون به والله هم كلهم يعني يعملون الخاتم لاتباعة الأوراق يعني اتباعة الرسائل عندما تحضره اتباع بسلمة ثبت أنه تعمل في مصره في شماله وأيضا كان الصحابة يتختمون حتى أن بعض الصحابة كان يتختم بالذهب لعله يبلغ الحديث أو إلى آخره فاستصحب إن شئت الخاتم الأول ربما أنه لم يعلم أنه محرم فصح الحال هذه إن ما فهموا من الاقتداء به في خاتمه كان أولى نحن الذين يعني بعيدنا كثيرا عن الجنة الخيرية كثير من خير الناس قرني من الذين ما حقوا بثنان منكم كلش هذا مو تسريع وإنما كذا لا هذا مو نبض ولا فأتميت يعني في مثل هذا التزيين ورفضنا أنه يتبعونه في مظهره في نباشه في كذا في كذا ما على خير منهم ما يشتغل الله
أعلم
بس بعض الموضوع أو في مثل الموضوع
بني
الساعة إن كانت من حديد أقصد إذا كان حزام الساعة إذا كان من حديد نشوف ساعة جلد إذا كان يعني الساعة هذه من حديد خالص سر يلحق بالخاتم لأنه كله من بورك له ما في بيعهما وإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما في الكذب والكتمان العيب أيضا لا يلزم منه فساد المعقود عليه وهذا كله مؤكدات لما ذكر أم مؤكدات في المدد الأول القائل بأن العقد صحيح والإثم على صاحبه حيث خالف النهي الوارد في الإذن هذا بخصوص حكم بيع المتلقي أما حكم بيع الحاضر لباب فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال قول يرى نفس المذهب الأول بمعنى أنه يرى العقد صحيح مطلقا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة وفعل آثم بمخالفة للنهي ومذهب آخر ومذهب مشهور ما محمد يقيده بجملة تقييدات مأخوذة من ذات تفسير معنى السنصاف الذي يقول لبادي خلي يعني سلعتك عندي ويتحين الفرصة ليبيعها حيث الناس محتاجين إليها فيبيعها بثمن زائد. فإذا أخذ من هذا التعريف جملة من الشرط
مشروط ان يكون جاهلا بسعرها ان يكون يعني ناس مستقيمة ان يتولى له البيع وان لا يبيع بسعر يومي. هذه شروط التي اخذت من ذات تعريف ما وضعت هنا. قال اذا تحققت هذه الشروط كان العقد باطلا، اذا انتفصت من هذه الشروط واختل احد الشروط هذه يبقى العقد صحيحا بين الطرفين، بخلاف ما ذهب اليه الامام محمد بن اسماعيل البخاري الذي فرق بين امرين، فرق بين السمسرة التي تكون على وجه النصيحة والسمسرة التي تكون على وجه الأجر ويأخذ مقابلها يأخذ عوضا مقابلها، عوضا ماديا مقابلها، فأبطل العوض ويبطل ما كان فيها عوض وصحح ما كان على وجه النصيحة، ذلك لأنه أراد إعمال جانبين، لأن الحاضر ما ينصح به عبادي ويبين له أن يبين له مصلحته ونفعه بهذه التجارة، فكان على وجه النصيحة وفي الحديث تكون صحة حديث آخر فلينصح له، فالحديث الكثير في النصيحة في النصيحة وفي آخر الإعلام فرأى أن النصيحة هنا مشروعة ولا إثم عليه بل مرغوب فيها إذا كانت على هذا الوجه، أما إذا كان بأصل فلا يجوز، وحمل حديث ابن عباس السابق على ما إذا كانت السمسرة بأجرة، أما إذا لم تكن بأجرة فلا يدخل في الحديث. أما الأحناف فدائما يخالفون في أصل المسألة كما عايدناهم في بيع المصرات، وهم محدودون أيضا في متلقي الركبان، وها هنا أيضا فخالفوا أصل المسألة ورأوا أنه يجوز أن يبيع بأجرة أو بغير أجرة، أي أن يتولى له البيع السمسار أن يتولى له البيع بأجرة أو بغير أجرة، أولا لأنه رأوا أن قياس في مسائل التوكيل، جبنا أن مسائل الوكالة في الوكالة فيه وكالة بالشراء وبالبيع، وهذه جائزة إجماعا عند كل العلماء، فقالوا إيش يختلف هذا بين هذا وهذا، فنلحقه بهذا فنلحقه بباب الوكالة لأنه يجوز هذا، وكان ذلك هذا وذاك أقصد هذا هو نصيحة، يعني لأنهم رأوا أن الحديث الباب يمكن حمله يمكن القول بأنه أصبح منسوخا لحديث نصيحة، ثم أنه إذا ما نظر إلى باب القياس على الوكالة وإجمال الوكالة بيع الشراء الجائز كان هذا يدل على الجواز، قياس الأصول يقتضي ذلك، وأيضا إنما حمل ذلك لنفع أهل البلد في بداية عندهم في بداية الإسلام لإصابة المسلمين غرتهم من هذه المعاملة، فبعد أول الإسلام جاءت نصوص أخرى تجيز ذلك منها أحاديث الوكالة وأحاديث النصيحة، هذه أدلة هؤلاء ظاهر الذين استدلوا بداية بظاهر الحديث عوربوا بكل هذه الأدلة الأخرى التي تقابلها، بمعنى الذين استدلوا بظاهر الحديث ممكن أن يقال أن ظاهر الحديث هذا إما أن يكون منسوخا بحديث النصيحة أو بما هو معلوم في باب الوكالة في الشراء والبيع، وأيضا أنه يمكن حلها على ما إذا تكون حلها على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أنها تحمل على ما إذا كانت بأجرة، بمعنى أن رأي الأول يقوم هنا، ولكن ظاهره أنه يناقش بأدلة التي وضعنا في كل من الفريق الأول والفريق الثالث والرابع، بمعنى أنه يقال إن الذي استدللتم به في النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر عبادي، أن هذا نحمله على ما إذا كان بهجرة، أما إذا لم يكن بهجرة فنعمل بحديث نصيحة توفيقا وجمعا بين الأدلة، أو يقال على ما ذهب إليه الأحناف إن استدلالكم هذا لا معول عليه لأنه منصوب بحديث نصيحة أو بقياس على التوفيق أو لكونه في بداية الإسلام. هذا بالنسبة لمناقشة الرأي الأول. هاي المناقشة الرأي الثاني يتمثل في أنهم ذكروا جملة من الشروط، هذه الشروط إنما اصطادوها من تعريف السمسار وأخذوها كمعاني قيدوا بها الحديث، هذه المعاني التي تقيد بها الحديث تحتاج بذاتها إلى دليل. أما الذين قالوا أننا نفرق بين ما إذا كانت السمسرة بأجرة أو السمسرة بغير أجرة، فنحمل الحديث على ما إذا كان بأجرة، أما إذا لم يكن بأجرة فيجوز نحمله على حديث نصيحة. الجواب على ذلك أن يقال أن النصيحة إنما تكون بالقول، فيجوز النصيحة بالقول، أما أن يتولى له البيع ويخبئ له سلعته إلى غاية غلاء السلع أو زمن الغالات ويخل سلعته ويبيعها له، هذه ليست من النصيحة وإنما هي داخلة في باب السمسرة. أما القائلون بالنص فدعوا النص بحديث نصيحة أو حديث نصيحة، النص الأصل فيه عدم النص، الأصل فيه الإحكام النص، ولا يصاروا إلى النص إلا بشروطهم، ومن شروطه معرفة التاريخ وأيضا عدم إمكانية الجمع بين الدليلين، مع أنه يمكن الجمع بين الدليلين بحيث أن أحاديث النصيحة هي أحاديث عامة وحديث وهذا خاصة، والعام يقيد بالخاص علما أنه كما قلنا آنفا أنه ليس هناك تعارض في الأصل، لأنه أحاديث النصيحة إنما هي بالقول وهذه ما يكون بالفعل، ولا تعارض بين هذا وذاك، حتى يقال أنها لأنه من شرط النسخ أيضا هو وجود التعارض بين الأدلة، إذا انتفت التعارض بين الدليلين فلا نسخ ولا ترجيح، لأن ترجيح النسخ إنما يكون في حالة تعارض بين الدليلين. فإذا حملنا هذه النصيحة على القول والآخر على الفعل لا تعارض بين مادتا فلا يصار الحالة هذه إلى القول بوجود نسخ فينتفي النسخ. أما القياس على الوكالة فالوكالة أيضا عامة في بابها وهذه سمسرة خاصة في بابها، لا يمكن أن تقال هذا يعول عليه بكونه آخر الأمور وهي القياس على القياس على التوكيل. هذا إذا سلمنا أنه يوجد هناك تعارض، فإن وجد إذا سلمنا أنه لا يوجد تعارض، ما سلمنا إذا وجد تعارض بين الدليلين فكان الحديث أصل كما تقدم في حديث المصرات أن الحديث هذا أصل في بابه، وهذا قياس ولا شك أن القياس في مقابلة النص ظاهر بطلان وظاهر فساد، فضلا عن ذلك كما قلت آنفا أن الحديث أصل وذاك وهذا فرع فلا يمكن أن يلغى الأصل بالفرع. أما القول بأنه إنما كان في بداية الإسلام، أنا نعرف أن النصوص الشرعية أو التشريع عموما أنه يبقى حكمه على سبيل الدوام يسري إلا أن يوجد ناسخ أو يوجد هناك ما يخصصه. والقول أننا نحمل هذا الحديث على ظرف معين ثم نحصره في ذاك الظرف ولا نعمل فيه بعد ذلك، هذا خالف للتشريع، التشريع ما يأتي عام في الزمان بحيث أنه إذا لم يرد هناك ما يخصصه وما ينسبه فيبقى حكمه ساريا إلى أن يرد الله أرضه. إذن هذه مناقشات لكل من طريق الأول طريق الثاني والمناقشات السابقة، ظاهر أن سبب الخلاف كما قلت آنفا يدور حول مسألتين مهمتين، بخصوص حكم بيع المتلقي وحكم بيع الحاضر للبادي يكمن أساسا في باب النهي. هل النهي يقتضي الفساد بمعنى البطلان أم لا يقتضيه؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة لمكان تلقي فضلا عما وجدناه في ما ذكرناه في فوائد الأحكام في تلك العلل المتصيدة من الحديث بمعنى من تخصصه في زم الغلاء أهل البلاد إلى آخره، كل هذه تدل على أن المسألة تدور أحكامها على اتباع اللفظ أو المعنى أو لزوم المعنى. بالنسبة للنقطة الأولى، هل النهي يقتضي اقتصاد التصرفات الشرعية؟ من قال أنه لا يقتضي فسادا في المعاملات أو في حقوق الآدميين، أو الذين قالوا أن علة النهي خارجة عن أو النهي ذات النهي خارج عن البيع، قال هؤلاء صححوا البيع في هذه المسألة. ومن رأى أن النهي يقتضي فسادا قال لا يجوز في هذا الحال أن يكون هذا التصرف صحيحا في الوضع. لكن ها هنا يجب لفت النظر إلى مسألة عامة، وهي أننا وجدنا أن من أصول الإمام مالك هذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد مع أنه في حكم بيع المتلقي يرى أن يرى أن العقد جائز عند الوقوع، إذا وقع بين المتلقي وبين الجاهل هذا العقد فهذا العقد صحيح. هنا كيف يخالف، كيف تمت مخالفة بين الأصل المرتضى الملكية وبين هذا الفرق؟ ها هنا فيه مهمة، وهي تكمن في ما يراه المالكية من جواز تخصيص النص بالمصلحة، جواز تخصيص النص بالمصلحة، ذلك لأن من مصلحة أهل البلد توفر السلع وكثرتها وتعادل الأسعار، ومن جهة أخرى مصلحة المتلقي تكمن في أنه لا يتضرر ببيعها بل يبيعها في ثمن لا غبن فيه. فإذا كان المتلقي باع تلك اشترى من الجالب تلك السلعة بحيث لا يحدث له ضررا في هذه الصورة ولا يحدث في أهل البيع ضرر لأن الأسعار تساوت في هذه الباب، في هذا الحال يعني أن العقد صحيح لأن المصلحة كل من البائع ومصلحة أهل البلد تحققت عندهم، والحال هذه يكون النص مخصصا بالمصلحة، بمعنى تخصيصه بالمصلحة أن يكون النص في ذاته مفسرا لتلك المصلحة المتبادرة في ذات المصلحة يتبادر منها هذا الحكم، كذلك يتبادر أو كذلك أقول كذلك بالنسبة للقرائن المحيطة بذلك، فضلا عن حكمة الشريعة التي شرعت في هذه المصلحة. فإذا لا تعارض بين قوله وبين أصله وبين الفرع، الأصل ما هي الطريقة هذا مطلقا، لكن الفرع في هذه المسألة والقول في الجواز ما ننظر إليه جانب كون الأصل أن النص يجوز تخصيصه بالمصلحة، من هذا التعبير كان النص مفسرا المصلحة كما ذكرت. أما في المسألة الثانية التي تتعلق بدوران الأحكام بين اتباع اللفظ والتزام المعنى، من نظر إلى أن من غلب اللفظ حكم بظاهر اللفظ وقدمه على بقية قدمه على جانب المعنى، ومن رأى أن المعنى قوي عنده خصص الوقت لهذه والظاهر ما ذكره دقيق العين انه ينبغي في المعنى ينظر اليهم في ظهور الخطر. متى كان المعنى ظاهر قوي يجوز ان تخفف به النص او تقيد به، ومتى كان المعنى خفي فالاولى بالاتباع والمعنى واللفظ لا ذلك المعنى. هذا كتوضيح له في المساله. من هنا يجب لو اتخذ هذا كضابط ترجيح او كقاعده ترجيحيه فينبغي ان يصب هذا فيما نحن فيه في تقديم النص من حيث اتباع المعنى او من حيث اتباع. هذا الذي هذه حوصلة سريعة على حديث معي عن التلقين وعن السمسرة. والله أعلم. شرح كلام يعني معقول مثلا في قضية الزكاة مثلا الله سبحانه وتعالى جعل من هم مستحقين للزكاة جعلهم في ثمانية أصناف في قوله تعالى توبة المصدقات المرأة عاملين عليها مؤلفة القلوب وذلك الأموال هؤلاء نصوصا عليهم. فهل مثلا الصدقات هذه توزع على جميعهم بمعنى على كل صنف هذه الأصناف أم أنه يؤخذ من الأصناف تجمعه القلة والحاجة؟ يقول كل ما تجمعه القلة والحاجة يجوز إعطاؤه ولا يلزم اتباع اللفظ على ما هو دون خلاف بين الشافعية والتابعية يلتزمون لفظ هذا وغيرهم يأخذون بالمعنى. أيضا مثلا هل في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر امرأة مسيرة كذا إلا مع زوجك أو ذي محرم في الحديث، هل هذا الحديث أننا نعرف المعنى وهو الحفاظ على سمعة المرأة وكرامتها لا يلحقها هذا في عرضها، هل نستطيع أن بعد معرفة هذا معنى التحريم هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث مع عمومه مخصص منه المرأة العجوز؟ يعني المرأة العجوز ليس فيها قدر كذا. إذا هذا المعنى هل يكون جديرا في التخصيص فيكون قويا في باب المخصص هذا المعنى هذا اللفظ العام أم أنه ليس قويا بل خفيا ونقدم العام فلا نخصص هذا المعنى؟ فهم؟ نجيب مثال مثلا آخر ممكن يجي نص عام يقول ويقال ممكن هذا النص العام الوارد على العقلاء وعلى المخلقين. فغير العاقل مثلا يخرج من هذا، فهنا يكون المعنى قوي خصوصا بشكل عام. طارة أن يكون المعنى مساوي للفظ أو دونه أو الخفي، طارة يكون المعنى أقوى. الحال الدين قريب الدين هو أقوى على ما هو أدنى في حالة في تزاحم كل من اللفظ والمعنى على حكم واحد، يدور الحكم بين هذا الحال ما كان القوة من جهة يبه إليه أي صار الحكم إلى الله. هذا سؤال خارج عن أنفس من تنظر في عن سؤال أنفس من الناس. ما معنى هذا نفس المعنى الذي قلناه في باب المنصرات. باب المنصرات في باب المنصرات وعلى أولاد السر الجبل والغنم، فمن يبتعها بعد فهو بخير نظامي، جعل له الخيار نظامي، إما أن يمضيه وإما أن يبطله. فلو كان العقد فاسدا ما خياره في ذلك، فلما خياره دل على ان العقد صحيح، ولكن يبقى متوقفا على شخصية المضمون او شخصية المرر به او المدلس عليه، اما ان يمضيه واما ان يبطله. فلو كان باطلا من ذاته لما جعل له فإذا ثبوت الخيار قاض صحة العقد. أنا ما أدري كيف أوجهه، ممكن أنا أوجهه ذلك منطلق ما نعلمه، فهم؟ لا أتقول عليهم هذا الوصول لهم يجبوش جزية هذا والرسول السابق. هو الحديث بلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال له لا أول أول يعين رضا لا تفعل، ولكن بيع التمرة ببيع آخر مستحيل، بيع التمرة ببيع آخر. وهنا في هذا الحديث ليس فيه أنه الطلب من يتركيه أنه الطلب، وإنما استفيد بذلك من حديث آخر هو حديث سعيد القدري قال لا هذا ربا فردوه واشتروا لنا من هذا. ليس فيه ذكر، وإنما قال العلماء أنه عدم ذكر أنه ربا واجب الرد، واجب الرد عدم ذكر لا يلزم عدم الرد، عدم ذكر الراوي له لا يلزم منه عدم الرد لإمكانية مرة في إمكانية أن يكون معلوما لديهم مثل هذا في وجوب الرد. ثم يقوي هذا القول من سنة حديث أبي سعيد. هنا المايو إنما وقع في ركن من أركان البيع وهو وجوب مماثلة للاستوانة لا يختلف المايو كما تقول أنت البيع ناقص فيه الثمن ما فيش ثمن أو البيع ناقص فيه المثمن هذا ما يختلف فيه إذا اختل ركن من أركان البيع لا يختلف اثنان على أربعة فهم لكن النهي إذا كان ورد النهي إذا ورد مثلا في مجاور له ورد النهي في ذات المنهي عنه أو في ركن من أركانه لكن اختلال شرط من شروطه أو ركن من أركانه فعله باطل عرفت الفرق مش تقول مثلا ولو قال ما كانش ناهي أصلا قال باع إنسان سلعة من غير ثمن فهذا بيع باطل فقدان ركن من أركانه والثمن أو باعه بمقابل لكن بدون مثمن بدون سلعة ما استطيع أن تقول هبة لأن البيع أعظم أكبر من الهبة وأصل التعليم ما يستخدم عرفت الفرق بين الأمر الخيار دوره هو تصحيح العقد من كتابه لا بد لذلك العقد من محل يقف عليه العقد لا بد له من محل يقف عليه يمضى البطلاء ويعود متعاقدا إلى مكان عليه قبل التعاقد وإما التصحيح وينبت الواحد مبتزا في اتجاه هذا غير الفعل الذي قام به الغش الذي قام به ذاك الغش الذي قام به يجبوها ليتوقع الفعل ويرجع الى جهه الصواب اما هذا فإنما كان بعلة تصحيح أو إفطار العقد جاب وجعل له حكم حتى لا يبقى الشغب حتى لا تبقى الأمور غير تبقى الأمور مضطربة فلا بد أن يصوى الحكم على تقارير يتوقف على إرادة المغرور به أو المضرر به أو المكلف أو الذي وقع عليه العيب بأن يمضي العقد أو واضح راجع المسألة هل لأن كل العلماء يرون العمل بالمصلحة لكنهم يختلفون في نظر إلى هذه المصلحة الذين يمنعون أن تكون المصلحة في كل شيء قيدوها في كل يقولون أن تكون العلة عامة قيدوا الأخذ بالمصلحة في إطار المناسب في إطار المناسب في القياس المصلحة المناسبة في القياس أجازوا ذلك في القياس أي حددوا المصلحة وقيتها فيما إذا كانت في باب القياس في باب المصلحة. أما الذين عاملوا بالمصلحة مطلقا بعيدا عن من القياس أو خارجا عن القياس فالإمام مالك والحنابلة أجزوا المصلحة عادي واعتبروا حجة خصصوا بها عملا حجة إذا كانت تؤدي إلى معنى خاص والنص يؤدي معنى عام فيقيد النص العام بتلك المصلحة. فإذا الفرق بينهم جميعا كما يقول طرف أن الذي
هو مخرج من براءة الشرعية ومن الخلاف ناقل عن البراءة الشرعية يحمل تحقيقا في خلاف المقرر وقوله هذا الشر انه من حياتي من الناس قوله اذا كان ولا بد ان يجمع ان يرجح بينهما ارجح جانب القول على جانب الفعل ولأرجح ايضا النهي والتعوى على الإباحة وإذا الأمر على الحاصل مسألة التختم في الحديث والنحاس. النحاس أيضا في ظاهره أيضا أنه يدخل في حدية النار ذلك بأنه وقع في بعض التفسير وفي بعض تفسير تفسير بن سعيد بن عبيد أنه فسر قوله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصار ما في بطونهم والجلود ولهم مقامهم الحديد كلما أراضوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وجودوا على الحديد يقول لي ولهم مقامهم الحديد الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الثياب من نار على فسرت هي ثياب من نحاس ذلك لأن النحاس أشد المعاد حرارة إذا حمي يعني النحاس أكثر المعاد إذا حمي أكثر المعاد حرارة فقالوا ثياب من نار هذه ثياب مقطعة من نحاس يلبسها هؤلاء الذين كفروا ليحمى بهم ثم يصب عليهم يصب عليهم أيضا النحاس المجاز الذي ينقرهم من أولين إلى من كمان ثم يعودون من جديد وهكذا. فالحاصل أنه إذا كان ثياب هذه المفصلة يعني النحاس فهي أيضا من حدية هذه النار فيدخل في النحاس يلحق النحاس بثياب الحديد ومن الحديد أيضا من حدية هذه النار ولا يجوز لباس الخاتم من حديد. اللهم إذا كان مطليا ومغشى ومحلق بالفضة، ولا يجوز أيضا النحاس أيضا إلا إذا كان موشع أو محلق بالفضة. وأما بقية الأمور الأخرى من ربما من بلاتين أو من معادن ربما أخرى التي ليست هي من حلية أهل النار، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في النهي إذا أراد يتخذتم، ولكنه لا يكون فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان عليه حاكم من فضة كان يكسره ترس يمينه طارق شماله كل صحيح يمين شماله في خنصره، وورد النعي في الوسطى والصباغة في حديث عهد. المهم إذا لبس مثلا حاكم من بلاستيك مثلا أو ما إلى ذلك، فالأصل في الجواز في البراءة الأصلية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو قوله تعالى في آيات عديدة من عقد السلطة من بكرة والذي خلق لكم في الأرض الدنيا، فإنما بطل الناس على سبيل الامتنان. ومن كلمة الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس خلقه سبحانه وتعالى بالجهة، وعلمنا بقوله تعالى في سورة الأنعام قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لم نجد ما حرم علينا من تمثالة، فيبقى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نخصص منه ما حرم علينا، ويبقى الباقي شامل في العموم السابق. أيضا في قوله تعالى في سورة الأعراف، قوله قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، الذي قل يا آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن حرم قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الآية يحصل على أنه يدخل في هذا العموم الوارد في الآية الأولى في قوله تعالى الذي خلق لكم في الأرض جميعا، وخرج منها ما حرم علينا بالتفصيل، وفي قوله تعالى قل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجاء نسائي كرسينا أنها للمؤمنين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده طيبا من يسر هذا، هذه كلها تدل على الجواز فيما عدا ما نهى عنا الشرع هو الخاتم من حديث، وما شاركه في العلة وهو الخاتم من نحاس استدلالا بالآية السابقة، وقوله تعالى الذين كفروا وكفروا في الناس ويبقى الباقي على السابقة بشرط كما قلنا بشرط أن يكون الخاتم الذي يلبسه ليس فيه ليس فيه خصوص منثوي يمكن أن يلحق عليه تشرد النساء حيث زيهم حيث تركيبه ممكن أن يعرف خاتم الأنثوي من خاتم الذكراني لا يلبس يتجنب أيضا ولو في مجال الصحة يلبس ما يخيل تشبها بالنساء ليه حديث أو الحديث الذي حديث الذي أخرجه داود نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تشبهين من الرجال بالنساء تشبهات بالنساء هذا الحاصل في سلف التختم أما الذهب فلا شك أنه في حديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب كلية من الرجال في حديث علي وحديث في باب ابن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم نسب ذهب يمين حين شمالي قال هذا حرام على ذكور أمتي إلا بإناثها فما أنا أوفي تحريم لباس الذهب أو تحدي الذهب بالنسبة للرجال وفهمنا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قال في من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار بحلقة ذات إلى قوله عليكم بالفضة تلعبوا بها يدل على أنه يجوز أن يتحلى المرء بالفضة يجوز أن يتحلى الرجل بالفضة سواء الحاكم أو غيره هنا ممكن أن يقع إشكال من ناحية كيف أن يتحلى الرجل بالفضة ما دام أن الحديث قال عليكم بالفضة فلا بد يجوز له أن يلبس قلادة من الفضة أو سوار من الفضة أو سلسلة فضة قلنا كلاهما هنا الإشكال في قوله العبوديات المعنى أنه يجوز ذلك من هذه الأمور من خصوص النساء الذي يظهر الله أعلم أنه ينبغي التفريق بين مطلق التحلي وخصوص التحلي ولا مناقات بين الخصوص والمطلق الموجود فقالوا عليه بالخدعة العبودية العبودية أيضا من العمومات السابقة التي ذكرت لكم وتفصل لكم ما حرم عليكم. وبالنسبة للبؤلؤ المرجان هذا الذي سخر لكم البحر لتأكلوا وتستخرجوا حلية تلبسونها، الآيات حلية تلبسونها وأكيد الحلية التي نلبسها لا تخرج عن كونها جبلها أو مرجانا، فهذا إنما ذكره على سبيل الامتنان سواء ذكور أو هنا يجوز هذا. لكن هنا فيه ما يسمى بالمطلق، مطلق التحليل، مطلق التحليل وفيه مطلق. الذي جرى بإعادة النساء بلبسه، إعادة النساء بلبسه هو ما يعرف بسلسلة على العنف والخط والخلخال والسوار والنور السلام. هذه الأمور التي هذه الأمور التي كما قلت آنفا كل شيء قلت هذه الأمور التي جرت عادة النساء لا يعرف الرجال لا في العهد الأول ومن الأول أنهم كانوا يلبسون خلخالا لأنه من خصوص النساء ما في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ضرب الأرجل حتى يعني يقع صوت الخلخال يجذب فيه من كبار الرجل حتى يرى زينته المرأة فتفتنه في هذا العمل. أيضا بالنسبة للقرص على هذا النحو لم يحب أيضا أن الرجال اسم القرص يعني القرص يعني من قوس أو سواء أو السلسلة. ولذلك هذه تعد من ملابس النساء، هذه من ملابس النساء يمتنع على الرجال في الأصل أن يتزينوا بها وأن يتزينوا بها بمضاريس لكم عن خصوص النساء، وإنما يجوز الرجل أن يحلي سيفه أو منطقته يعني منطقة الحزام بالحفظة أو بأي لؤلؤ التي يستخرجها من بعر مثلا وربما سلاحه من قد يجوز له بالفضة وكذلك يعني أمام أخرى التي يجوز له أن يتحلى بها. فإذا الحاصل هذا الذي يتحلى به الرجل في منطقته وفي درعه وفي سيفه وفي سلاحه وغذائه لا يجوز يصبح من خصوص تحليه خصوص الرجال، لا يجوز للمرأة أن تتحلى بما يتحلى به الرجل بهذه الخصوص لأنه يصبح من تصبح تشبهات النساء والرجل. فإذا مطلق التحلي مطلق التحلي الكبير سيقى لك من قبل قليل لا ينافي خصوص التحلي. فإذا كنا يجوز للرجال التحلي بالفضة ويجوز للنساء التحلي بالفضة لا يلزم منه جواز أن يتحلى الرجل بما جرت عليه عادة النساء بلبسه ولا يلزم منه أن يجوز للمرأة بما جرت العادة على الرجال بلبسه. نبي آدم وعليه السلام نبي هذا فرق بين الأمرين بين مطلق التحلي وخصوص التحلي. إذن هذا جواب شيتون على خاتم الحديث والنحاس من حيث قومه من حيث قومه الحديث صر وخالص أي غير مبشر وغير مخلى بالحفة وبين ما ذكر لكم قبل قليل بالنسبة لمطلق التحلي مع خصوص التحلي سابقا. الله أعلم. نعم. الجمع هنا يتعذر بهذه الصورة ذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فدية أهل النار وما حكم عليه حكم الشرع بأنه شر من الذهب أن يجعل مكروها وهو شر من الذهب. إذا كان قلنا هذا قلنا أنه يقرأ للازم القول بأن الذهب الذي هو دونه أنه مكروه من باب أولى. لكن وجدنا أن الذهب الحديث أنه باللفظ الصحيح الصريح والواضح جديد في قوله هذا حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها. فإن التحريم الشرعي مثل كل الذهب ولما يقال بشيء هذا شر من الذهب فإما أنه أقوى تحريما من الذهب. إذا كان الذهب حرام فهذا أشد تحريما منه فضلا عن ذكر العلة أنه من ذي الكفر أنه من ذي الكفر. فعلى هذا الأساس نستطيع نقول أن الحديث الأول الذي ورد فيه النهي والتحريم والحديث الثاني تمس ولو خاتما من حديث أن هذا صارف للتحريم إلى الكراهة للزم منه أن يصرف الباب من باب أولى الفراغ، وليس للتحريم، وهذا خلاف الإجماع القائم على انتهاء الحرام. الرجال مع اختلافهم على الأمور الأخرى التي ذهب المقطع على خيره، ليسير أو صيف أو للضرورة أو لحاجة أمور أخرى. على هذا الأساس يمكن الجمع بينهما بحمل حديث التمس والخاتم الحديث على أنه كان قبل ورود التحريم، والآخر بعد ورود التحريم. أما يتسمى الجمع على أن الحديث في ذاته ليس نصا للتحريم، احتمال أنه إنما نصا لتنتفع المرأة بقيمته، فضلا على أن لو سلمنا أنه لا يمكن الجمع هنا، هنا تأتي قواعد الترجيح في هذا المثلث باعتبار المدلول، وهو أن النهي إذا تعارض مع الإباحة والجواز قدم النهي على الإباحة، ذلك لأن المراد بالنهي هو دفع مفسدة أو التقليد منها بخلاف الإباحة، فإن كان لا بد أن يحقق فيحقق مصلحة ولا يحتاج. أما الشرع في أحكامه يعمل أساسا على دفع المفاسد أو تقليل منها، ويقدمها على جلب المصالح، ولذلك تتفرع قاعدة معروفة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. لذلك كان تقديم النهي على الإباحة بل تقديم النهي على الوجوب وتقديم النهي على المندوب وتقديم النهي على الكراهة، كل هذه الأحكام أقوى لا شك من الإباحة ومن باب أولى لتقدم النهي عن الإباحة. هذا إذا نظرنا إليه من جهة ترجيحية هاتين، إذا نظرنا إليه من الجهة الترجيحية الأخرى، وهي أن حديث التمس ولو خاتما من حديث إنما ورد مقررا بالبراءة الأصلية، في حين وجدنا من حديث الآخر الذي فيه هذا شرط من الذهب انما هو حجه في هذا النار، هذا جاء التحريم ناقل عن البراءه الاصليه. وقدمنا الناقل على البراءه الاصليه، ذلك لان الناقل انما اتى بشيء جديد ويكون مبنيا على التاسيس، في حين ان المقرر لم ياتي الا على وجه التاكيد بالحكم السابق وحكم البراءه الاصليه، واذا تعارض التاسيس والتاكيد الواجب تقديم التاسيس على التاكيد، لان الاصل في الكلام انما يراد به ان ياتي بشيء جديد لا يؤكد معناه، وهذا يتقرر في احسان الشرع على هذا النحو. ولذلك قدمنا الدليل الناقل على الدليل، ثم ان الدليل الناقل
أن حكم البراءة دائما يأتي في حكم الأحكام التي فيها القوة عن الحكم المقرر. هذا الحكم المقرر غالبا يكون مقرر البراءة الأصلية، المقرر البراءة يعني مؤكدا لإباحتها. أما الناقض فإما أن يكون نهيا أو وجوبا أو ندبا أو ما إلى ذلك أو كراعة، كل هذه الأحكام أقوى من الإباحة من حيث ولذلك تقدم هذه على تلك. هذه جملة من سائر الأصول التي ينبغي أن تكون الأحكام الشرعية مبنية وتدور عليها وجوازتها ومعرفتها ضرورية لفهم الحكم الشرعي ولترجيح الناس بين المسائل العظمى حتى بين أقوال العلماء التي ربما لا يصل فيها المرء لم يستعمل هذه الصناعة الأصولية لا يصل فيها إلى حكم شرعي ويبقى مضطربا فيها بخلاف تحكيم هذه القواعد الأصولية وفيها مئات المطاف على حكم شرعي على النحو ما سبق وأن بينناه في هذه المسألة. نفس المسألة ما باش نتركوا لأنه احنا تركنا موعد مع العنصر المصري من السماء سلام إنساء باش ونصري خمسة عشر من يغضب عن كل شيء ماش غير بعض سنة مع بعض ماش غير بعض ماشي بس يكون أنا مهم لما اتخذ بداية خاتم ذهب واتخذوا خاتم ذهب فألقوا وهذا مما يؤكد ما ذكرناه آنفا أن الخاتم الحديث كان جائزا ثم منعه بعد ذلك. الشأن في ذلك كشأن في الذهب حيث كان جائزا ثم منع هذا ثم اتخذ بعده خاتما من فضة واتخذ خاتما من فضة قريبا عندي ما يمكنش ان يقول الله الصحابة كيف يختدون به ولا ان كلهم يعني يعملون الخاتم لطباعة الاوراق يعني طباعة الرسائل عندما اتخذوه اتجاه بسلم ثبت أنه كان في مصره في شماله وأيضا كان الصحابة يتختمون حتى أن بعض الصحابة كان يتختم بالذهب لعله يبلغ الحديث أو إلى آخره فاستصحب إن شئت الخاتم الأول بأنه لم يعلم أنه محرم فصح الحال هذه إن ما فعلوه من الاقتداء
به إخاذ مني كان أولا نحن الذين يعني بعيدنا كثير من الجنة الخيرية كثير من خير الناس قرني من الذين ما حقوا بثمانين كلش هذا مو تسريع وإنما كذا لا هذا مو نبض لا أتميت يعني في مثل هذا التزيين ورفضنا من يتبعونه في مظهره في لباسه في كذا ما هذا خير منه ماشي الله أعلم نفس الموضوع الساعة إن كانت منحديد أقصد إذا كان حزام الساعة إذا كان منحديد نشوف ساعة جلد إذا كان يعني الساعة هذه منحديد خالص ساعة رأيه حقيقة لأنه كله من